تشترط انسحاب الاحتلال عقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير في ميدان العمل. جاء ذلك بكلمة العباس عرقشي خلال مراسم ذكرى ارتقاء الشهيد سليماني في وزارة الخارجية بطهران، شدد فيها على أن الأعداء لا يمكنهم اعتبار الضرر الذي لحق بمحور المقاومة انتصارا لهم، بل هي بداية هزيمتهم. واعتبر عرقشي دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مضيفا أن حزب الله أصبح أكثر قوة بعد ارتقاء الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد عباس الموسوي. حول مجريات مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد السليماني بوزارة الخارجية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
الدبلوماسية والميدان يكمل أحدهما الآخر، ولطالما قدمت الخارجية الإيرانية الشهداء في سبيل دعم محور المقاومة ومناصرة المظلومين في المنطقة. هذا الموقف لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مقر الخارجية الإيرانية.
إن المقاومة مدرسة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح، ونهج ليس مرتبطا بشخص بعينه يزول مع زوال قائد أو زعيم. إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كان تجسيدا جديدا للتنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية. الميدان قام بمسؤولياته والدبلوماسية أدت واجباتها.
مراسم الإحياء شارك فيها قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تانكسيري وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين. تانكسيري شدد على أهمية العمل المتوازي بين الدبلوماسية الخارجية واستراتيجية الميدان.
السيد عباس عراقشي هبطت طائرته في مطار بيروت في زمن قصف بيروت، وكما قال: عندما تكون الدبلوماسية مع الميدان تجنى الثمار.
وركز المتحدثون على أن القائد سليماني حول مدرسة المقاومة في الميدان إلى محور للمقاومة وخلق تيارا في المنطقة لا يمكن تدميره، مؤكدين أن الدبلوماسية هي جزء من هذه المدرسة ولا يوجد انفصال جوهري بينهما.
رغم التطورات المتسارعة في المنطقة وتعدد الروايات فيها، تبقى ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني حية في قلوب الشعب والحكومة الإيرانية ومنارا استراتيجيا للبلاد.
استشهد 6 فلسطينيين في عدوان للاحتلال على مركز أصداء الذي يؤوي نازحين في غرب خان يونس جنوبي القطاع. وفي الوسط استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في البلدة القديمة وسط مدينة غزة. وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا مساء أمس في غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم واحد وسط النصيرات. أما في الشمال فارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون أثر قصف للاحتلال استهدف تجمع للمواطنين في جبال البلد. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها نحو 90 شهيدا وعشرات الجرحى إلى المستشفيات. أكدت كتائب القسام تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس اشتبك خلالها المجاهدون مع قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود في غرب بيت لاهية شمال قطاع غزة، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأشارت القسام إلى أن المجاهدين لاحقوا أحد الجنود الذي فر من المكان وأجهزوا عليه من مسافة الصفر. كما أعلن سرايا القدس تمكن مجاهديها من تنفيذ هجوم على منزل تحصن فيه جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى. بدورها استهدفت كتائب الأنصار وكتائب أبو علي مصطفى موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في جحر الديك جنوبي غزة برشقة صاروخية. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة وافقت على قائمة بأسماء 34 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة ليشملهم اتفاق تبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار. وأضاف المسؤول أن الحركة لا ترى تجاوبا مع إسرائيل بشأن الانسحاب من قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق سيعتمد على الانسحاب من غزة ووقف إطلاق النار. وكانت حماس قد أعلنت أن مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ستجري الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأكدت أنها ستركز على اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ. استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر في نابلس في الضفة الغربية، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت تلة مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الفتى بعيار حي في صدره. إلى ذلك أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرقي نابلس، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس. وقالت كتائب الشهداء الأقصى إنها استهدفت بالرصاص وبعوة ناسفة شديدة الانفجار قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين واعتدت على آخر بالضرب خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. تفيد التقارير الخبرية من سوريا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله لجنوب سوريا من خلال تعبيد الطرقات الواصلة بين نقاطه العسكرية 13 التي أنشأها في محافظات ريف دمشق والقنيطرة وريف درعا الغربي. كما بدأ الاحتلال بتحصين هذه النقاط بكتل إسمنتية وكاميرات مراقبة، وثبت احتلاله لأهم 6 مسطحات مائية جنوب سوريا، كان آخرها سد المنطرة في ريف القنيطرة. بالإضافة إلى ذلك، قام الاحتلال برفع سواتر ترابية لمنع السكان من الوصول إلى محيط السد، وبذلك بات يهدد الأمن المائي للجنوب السوري وبعض الأحياء من العاصمة دمشق. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تفجر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا. حماس تقول إنها وافقت على قائمة ب34 أسيرا إسرائيليا وتشترط انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضاً لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 تأتيكم ذخائر العبر، عند 9:33 أحلى الكلام. دورر البلاغ تستمعون لها في الساعة 9:44 10:00 تماما، ونشر إخبارية مفصل. على الهواء مباشرة عالم المرأة في الساعة 10:11. بعد هذا اللقاء المباشر تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. إعادة لحدث وحوار تأتيكم في الساعة 11:10 عند 11:50 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:10. شرح الآيات في الساعة 12:18. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ملؤها الحب والمودة والوفاء، نبعثها إليكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند الحكمة البالغة والموعظة الحسنة ومع قوت القلوب وغذاء الروح عبر برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر. إخوتنا المستمعين في كل مكان، ندعوكم قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيف البرنامج حول ملحمة الشاهنامة ومؤلفها الحكيم أبي القاسم الفردوسي للاستماع إلى الحكاية المعبرة التالية التي قمنا بترجمتها نثرا من هذا الكتاب. تابعونا. الكنز الحقيقي. روي أن بهرام جور خرج ذات يوم إلى متصيده ومعه جماعة من موابذته ووزرائه وخواص حضرته، فاعترض الموكب فلاح وبيده مسحات وسأل عن الملك، فسأله موبذ عن حاله فقال: لست أتكلم حتى أرى وجه الملك. فأتوا به الملك فقال: إن معي سرا أريد أن أبوح به إليك. فثنى بهرام عنانه وعدل عن الطريق وخلى بالفلاح، فقال له: أيها الملك، إني كنت أسقي زرعا في هذه الأرض فامتلأ القرواح ماء، فإذا بثقبة في وسط الأرض ينزل فيها الماء ويسمع منه صوت يشبه صوت الصنج، وكأن المكان فيه كنز. فمضى معه الملك إلى ذلك المكان، وضربت إليه خيمة هناك فنزل، وأحضر الفعلة فأمرهم بحفر ذلك المكان، فانتهوا إلى أزج قبو مبني بالآجور والنورة. فظهر له باب ففتح ودخل فيه موبذ مع شخص آخر، فرأيت بيتا واسعا وإذا بجاموسين مصوغين من الذهب مربوطين على معطف كبير من الذهب مملوء من الزبرجد والياقوت مخلوطا بعضه ببعض، وقد ركبت في عيون الجاموسين يواقيت تتقد كالحجر، والجاموسان مجوفان مملوءة أجوافهما باللآلئ الشاهية، وحواليهما تماثيل كثيرة قد صيغت على صورة السباع واليعافير والطواويس مرصعة بالجواهر والياقوت. فخرج المبذ وهو ممتلئ فرحا وسرورا، فقال لبهرام: أيها الملك، قد أعطيت كنزا من الجواهر لم يرى ولم يسمع بمثله. فقال له بهرام: من كنز كنزا فلا بد أن يكتب عليه اسمه، ففتش فلعلك تجد اسم صاحب هذا الكنز مكتوبا في شيء. فدخل الموبذ فرأى ختم جمشيد عليهما، فخرج وأعلم بهرام بذلك. فقال للموبذ: أيها العالم العاقل، ما لي أفرح بكنز كنزه جمشيد من قبل؟ لكان مال لم يعن بجمعه السيف والعدل. وأمره أن يفرق جميعه على الفقراء والمحتاجين والمدينين والغارمين، بعد أن يسلم عشره إلى الفلاح الذي دل عليه، وقال: لا حاجة إلى عسكرنا إلى تفرقة هذا المال عليهم، فإن الجواهر لا يمكن تحصيلها وابتياعها من الأرامل والعجزة الرجال، وينبغي أن يكنز الملك ذكرا جميلا ويدخر أجرا جزيلا. ثم رجع وفتح أبواب كنوزه ودفائنه التي أخذها من الأعداء بسيفه وجمعها بعدله، ففرقها على عسكره حتى أغناهم أجمعين، وقال: معاذ الله أن أكنز دفائن الماضين، وأفرح بما خلق للفناء أو أفتخر إلا باكتساب المجد والسناء. فدعا له الحاضرون وقرضوه وحمدوه. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ومعنا في الاستوديو خبير البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بك أجمل ترحيب، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مستمعينا الأعزاء الأفاضل.
شكرا. ضيفنا العزيز ونحن بانتظار الحديثك حول ملحمة الشاهنامة وأهميتها وناظمها الفردوسي ومكانته بين شعراء الملاحم الآخرين، نستمع إليكم.
نعم إن شاء الله، وفي هذا القسم سوف نسلط الضوء على الأسلوب الذي اتبعه الفردوسي في نظم الشاهنامة، ونقول إنه كان أسلوبا غاية في البساطة والوضوح والإيجاز. نعم. وفي نفس الوقت كان بعيدا عن التزويق اللفظي وعن الحشو الزائد الممل، وبلغ إيجازه في بعض الأحيان إلى حد الذروة والقمة في الفصاحة والبلاغة، وبالطبع فقد كانت قصص الشاهنامة منثورة في الأصل، يعني كانت مكتوبة بشكل نثري وحولها الفردوسي شعر. إلى الشعر.
نعم.
طبعا نشير هنا إلى أن الفردوسي استند إلى حد كبير في نظم الشاهنامة إلى شاهنامة الدقيقي الذي سبق وأن نظمها قبله، ولكنه لم يكملها. نظمها في القرن الرابع الهجري، وأكملها الشاعر الكبير الفردوسي. وفي الحقيقة الشاهنامة ليست مجرد كتاب قصص وحكايات، بل هي تاريخ وهي أدب، وتتطرق إلى مختلف مجالات الحياة. كتاب مهم أرخ للأمة الإيرانية منذ عصور موغلة في التاريخ وحتى عصره. للفردوسي الفضل الكبير، يعني نعم. كما يقول المستشرق الإنجليزي كويل يقول حول الفردوسي، وقد صدق فيما قال، قال أن الفردوسي وجد بلده تقريبا بدون أدب، فسلم إليه الشاهنامة التي لم يستطع الأدباء من بعده سوى تقليدها. لم يستطع أحد أن يأتي بنظير لها، ولم يستطع أحد أن يتفوق عليها. هي ملحمة بإمكانها أن تنافس كل أثر، ولا نظير لها في آسيا كلها.
نعم.
اللهم إلا ملاحم هوميروس في أوروبا. يعني للشاهنامة مكانة تشبه مكانة ملحمة هوميروس الشاعر اليوناني،
يعني
في القارة الأوروبية.
نعم.
وهذا يعني في الحقيقة علينا أن نعرف قيمة الشاهنامة، فهي تتحدث عن ثقافة الأمة الإيرانية وعن علمها وفنها وتاريخها القديم. ونستطيع أن نقول أننا بحاجة إلى سنوات عديدة ومديدة من البحث والدراسة حتى يمكننا أن نفهم وندرك بعمق قيمة هذا الكتاب الكبير الذي كما قلنا ضم تطرق إلى أبواب عديدة من اعتبارا من الفلسفة والأخلاق والحكمة والعقائد وغيرها، وصور لنا الحياة الاجتماعية في العصور القديمة من تاريخ إيران بأروع كلمة وبأجمل ريشة. ولعل هذا هو سر خلود الشاهنامة.
نعم.
أنها
نعم.
جمعت بين البساطة وفي نفس الوقت بين الفصاحة والبلاغة، دون أن يحتاج يعني أن يضطر الشاعر إلى أن يستخدم التزويقات اللفظية.
جميل.
وما شاكل ذلك، هذا هو سر خلود الشاهنامة، وهذا هو سر عبقرية الشاعر الكبير الفردوسي الذي كان لا شك يعني الشاعر الأكبر.
نعم.
في تاريخ إيران دون منازع.
نعم.
نعم.
لك منا ضيفنا الكريم كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة وهذه الصورة الجامعة والشاملة التي قدمتها عن هذا الأثر القيم في تاريخنا الأدبي، وطبعا في هذا الوقت الضيق.
نعم الوقت ضيق.
نعم. شكرا.
قدمنا صورة مختصرة
إن شاء الله. شكرا لك ونستودعك الله.
حياكم الله وفي أمان الله.
والآن نستمر في تواصلنا مع مستمعينا الكرام من خلال استعراض المزيد من حكاية الشاهنامة بعد الفاصل. الظلم مرتعه وخيم. روي أن أحد الملوك بينما كان خارجا للصيد إذا به يرى في طريقه ضيعة، فرأى امرأة على باب بستان وبيدها جرة تريد الماء، فغطت وجهها عن الملك، فسألها الملك عن خراجها ومقدار ما عليها من كل سنة. فقالت للسلطان: كل سنة على هذا البستان وأمثاله 5 دراهم. فاستقل الملك المقدار المذكور في نفسه ونسب عماله إلى التقصير في حقه، ونوى أن يزيد من مقداره، فنام على هذه النية الظالمة. ولما أصبح أرادت المرأة أن تصلح له لبنية، فقامت إلى بقرة كانت لها لتحليبها، فمسحت درعها فلم تدر، ووجدت درعها خاليا من اللبن. فقالت لزوجها: إن قلب السلطان قد تغير، وكأنه قد نوى سوءا وأضمر ظلما. فقال لها الزوج: وما هذا التطير؟ فقالت: أما تعلم أن الملك إذا صار ظالما جفت الألبان في الضروع، وشاع الزنا والربا في الخلق، وصارت القلوب قاسية كالحجر الصلد، وعاثت الذئاب وضريت بالإنس، وتخوف ذوي العقول من ذوي الغواية والجهل. فلما سمع الملك ذلك من المرأة ندم على ما أضمر، واستغاث إلى الله في سره وتاب عما أعزم عليه. ثم عادت المرأة إلى البقرة ومسحت درعها فدرت بلبن غزير، ففرحت المرأة وقالت: إنك يا مستغاث الخلق قد قلبت الظالم عادلا، حتى عاد إلى درع هذه البقرة حافلة. فحلبت وأصلحت لبنية وقدمتها إلى ضيفها، فطعم متعجبا من الحالة التي شاهدها، ثم إنه وهبهما الضيعة وأوصاهما بإطعام الأضياف، وركب منشرح الصدر مسرورا. إخوتنا المستمعين الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع سائلين الله أن يجمعنا معكم في حلقة الأسبوع المقبل عند دروس وعبر أخرى من الحياة، وشاكرين لكم حسن متابعتكم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء
متى اللقاء أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله، يسعدنا أن نكون معكم في أحلى الكلام. سألني الأخ العزيز يحيى العلوي من المغرب، دامت عامرة أن من القائل؟ أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف. قلت هذا البيت أحد ستة أبيات في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، قالها الحافظ ابن الفرضي وهو أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي القرطبي الفقيه العالم في الحديث والرجال والأدب وغيرها. تولى القضاء في بلنسيا وقتل في فتح البربر قرطبة سنة 340 عن عمر ناهز 51 سنة، وله شعر كثير منه هذه الأبيات الستة، وأولها المسؤول عنه: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج خائف. ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي وما لك في فصل القضاء مخالف؟ فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الموالف. لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف. ومن جميل شعر ابن الفرضي هذا رحمه الله قوله: إن الذي أصبحت طوع يمينه إن لم يكن قمرا فليس بدونه، ذلي له في الحب من سلطانه، وسقام جسمي من سقام جفونه. وقوله إن لم يكن قمرا فليس بدونه يعني فليس بأقل منه، أي ليس بأقل من القمر. وهذا البيت الجميل من أمثلة اللغوية على الاستعمال الصحيح لدون إذا اقترنت بالباء، فهما بمعنى أقل من وليس بمعنى بغير أو بلا. ولكم تحياتنا وأنتم تصححون. ما زلتم أيها الطيبون في أحلى الكلام. سألني الأخ جابر الجبوري المغترب في الولايات المتحدة أن لمن هذا القول: إذا رأينا محبا قد أضر به جهد الصبابة أوليناه إحسانا. قلت: هذا القول الجميل لجارية لمحمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي أمير بغداد أيام المتوكل، وكان شيخا فاضلا وأديبا شاعرا ومألفا لأهل العلم والأدب، وقد كتب يوما لجاريته تلك وهي شاعرة فائقة: ماذا تقولين في من شفه سقم من جهد حبك حتى صار حيرانا؟ فأجابته بالبيت المسؤول عنه. وحدث الأمير الأديب الشاعر الفاضل محمد بن عبد الله هذا قال: كنت واقفا على رأس أبي وعنده أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو الصلت الهروي، فقال أبي: ليحدثني كل بحديث. فقال أبو الصلت: حدثني علي بن موسى الرضا، وكان والله رضا كما سمي، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قول وعمل. فقال بعضهم: ما أعلى هذا الإسناد؟ فقال أبي: هذا والله سعوط المجانين، إذا سعط به المجنون برأ. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى أحلى الكلام، ولم ينته الوصل بين القلوب الطيبة، وعليكم التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة نشير إلى حكمتين من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحكمة رقم 206 و207 يقول عليه السلام أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل والحكمة التالية تقول إن لم تكن حليما فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم فهو سلام الله عليه يشير إلى آثار الحلم عند المرء وما يصنع منه كإنسان يجعله هادئا متزنا أمام ما يغضبه
فهو صبور عند الغضب الذي يفقد الإنسان توازنه وتعقله. وعندما يفقد الإنسان توازنه يدخل في إطار الجهل ويتصرف كما يتصرفون في مواجهة الحوادث التي يواجهونها. بافتقاد الحلم يرتكب الإنسان المعصية ويستوجب عداوة الآخرين بعداوته لهم، ولكنه باتخاذ الحلم درعا وجنة يجعل الناس تقف إلى جنبه في مواجهة الجهلة الذين استوجبوا غضبه. وبحلمه قد تشبه بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقا؟ قالوا الأصحاب: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا، وأعظمكم حلما، وأبركم بقرابته، وأشدكم إنصافا من نفسه في الغضب والرضا. من كان أعظم الناس حلما فهو أقرب الناس إلى الرسول خلقا. وقد قال الله عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. الحليم هو الإنسان الذي يتبع حكم العقل، فتارة يتعرض الإنسان لمقولة أو إهانة أو تهمة من جاهل تغضبه، هنا يبدو الحلم في كظم الغيظ والصبر وفي التعامل مع الطرف الآخر. فإذا جاء الرد متماثلا آنذاك لا فرق بين العالم والجاهل والحليم والغافل، وقد يؤدي إلى ارتباك في الموقف، بخلاف ما إذا كان الموقف الحليم نابع من التعقل وتجاهل الجاهل في أدائه، وكما يشير القرآن الكريم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا التجاهل يجعل الناس إلى جانب الحليم، لأنه قد وقع الظلم عليه، والفطرة الإنسانية تجر الإنسان إلى الوقوف إلى جانب المظلوم. والعاقل الحليم قد ترك الدفاع عن حقه على عهدة الآخرين، وقد كف الناس الدفاع عن حق الحليم في مواضع استحقاقه. أيضا وقد ورد في القرآن الكريم على لسان النبي الرحمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا ما يقوم به الحليم، أي أنه يسكت عن الجاهل فيجعله مستأصلا نتيجة تصرف الخاطئ، وفي الواقع يعلمه كيف عليه أن يتعامل مع الآخرين عند الخصومة والغضب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي تنتمي إليه كل الأديان السماوية، وهو رمز التوحيد وشيخ الموحدين، وقد عبر عنه القرآن بأنه لوحده يمثل أمة بكاملها. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين. هذا النبي العظيم من أهم صفاته وخصائصه هو الحلم الذي حير الخصم به من القريب والبعيد. إن إبراهيم لأواه حليم، وصفة الحلم لا يقوى عليها كل إنسان، بل تحتاج إلى إرادة قوية وشجاعة خاصة لا يتحلى بها إلا الشجعان. وكما ورد عن علي عليه السلام حيث قال: أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم. وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كفى بالحلم ناصرا، فهو أكبر نصير للإنسان في مواقع الشدة، لأنه لا يبعد عن الإنسان الشر إلا بنصرة الآخرين للحليم، وإما بسكون الغضب عند الإنسان لعدم مواجهة الجاهل بمثل تصرفاته. وقد أشار أيضا عليه السلام إلى خصلة التشبه بالحلم من أجل تربية الإنسان والمجتمع. قد يكون من الصعب على الإنسان أن يكون حليما في جميع مراحل حياته وتصرفاته، لأن التخلي بالحلم ملكة ذاتية لا يقدر عليها الجميع. في هذه الحالة ماذا يصنع الإنسان ليتقرب شيئا فشيئا إلى هذه الملكة، أي ملكة الحلم؟ فإنه عليه السلام يعلمنا هذا السبيل، وهو التشبه بالحلم، لأن التشبه بعد مرور الزمن يحول هذه الصفة إلى ملكة لدى الإنسان، وهذا ما نشاهده في كثير من الأخلاق الحميدة. كما أن الدعاء الإنسان تارة في بداية الأمر قد يتعبه الدعاء، لكن بمرور الزمان عندما تشبه بالدعاء، عندما تشبه بالذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى شيئا فشيء، سوف يصبح من الداعين. احترام الآخرين أيضا كذلك، الإنسان قد تكون صعب عليه التمسك بهذه الخصلة، لكن مع الأداء والتكرر هكذا. رعاية حقوق الناس، إنسان ثالثا يطالب بحق له أو يجعل لنفسه حقا قد يكون ليس له، لكن بمرور الزمن عندما يحترم حقوق الآخرين سوف تكون هذه ملكة لدى الإنسان ويسعى لكي يتحلى بها. فاتباع القوانين أيضا كذلك. فالإمام سلام الله عليه يعلمنا بأننا إذا أردنا أن نكون كالحليم علينا التشبه بهذه الصفة. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحلاوة اللسان وسعة الصدر وسلامة القلب. اللهم انعم علينا بنعمة العلم والإيمان، ولا تحرمنا خير ما عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. أشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين
وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعنوان مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والمقاومة تفجر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا حماس توافق على قائمة ب34 أسيرا إسرائيليا وتشترط انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار الأونروا تعلن ارتفاع عدد وفيات الأطفال حديثي الولادة جراء البرد في قطاع غزة.